قبل أيام لا نعدها واعظا في إذاعة لمختصة بالقرآن يقول هذا الواعظ: لا يجوز لإنسان أن يتكلم في شخص ولا في جماعة، لا يتكلم في شخص يروي العلم ولا في جماعة تنتسب للإسلام. هل هذا الكلام على إطلاقه صحيح أم فيه تفصيل؟ وإذا كان فيه تفصيل فلنسمعه منكم. هذا ذكر في الإذاعة: لا يجوز الكلام على شخص ولا جماعة، وسكت المتكلم. هل هذا الإبهام والإطلاق صحيح أم يعتريه أو يعتوره تفصيل يجب أن نوافق فيه الدليل؟ جواب: نعم. إذن هذا فيه تفصيل. هذا الكلام محدث، أن يقال لا يجوز الكلام في شخص ولا في جماعة، هذا كلام محدث في الإسلام. التفصيل أن يكون على وفق عمل السلف الكرام، لأن هذا الإطلاق فيه طعن في السلف، ورأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا فيه طعن في السلف. ألم يتكلم عمر بن الخطاب في شخص وهو صبيغ فقال: لا تجالسوا صبيغ؟ ألم يتكلم الإمام أحمد في الحارث المحاسبي فيقول: مبتدع، لا تجالسوه، لا يغرنكم تنكيس رأسه، وهو يروي العلم، وكان يتوب على يديه مئات الناس في قصصه ووعظه وزهدياته، ومع ذلك تكلم فيه الإمام أحمد، وقال الإمام أحمد: إسحاق بن أبي فروة ليس بأهل أن يؤخذ عنه العلم. نعم. وكذلك شيخنا من المعاصرين، شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز، تكلم على أسامة بن لادن فقال: ليتب من طريقته الوخيمة، وتكلم على المسعري ورد على يوسف القرضاوي. المقصود أن هذا الكلام إطلاقا هكذا من غير زمام ولا خطام محدث في الإسلام، بل لابد من التفصيل، لابد من التفصيل. أن يقال أول ما يقال ما ذكره أخوكم، ومن شاء أن يذكر بعده تكمل لما قال فليذكر، فإن أخوكم ذكر لأنه حضر معنا في الدروس التي مضت، فهو تذكر شيء من التفصيل فقال: أولا من المتكلم في الرجل؟ قال: لابد أن يكون من أهل العلم الذين يعرفون البدع والسنن ويعرفون المصالح والمفاسد وقواعد الدين وأصوله، حتى يكون كلامه منضبطا. وهذا صحيح، قال الذهبي رحمه الله: لا يتكلم في الرجال إلا تام العلم تام الورع. إذن هذه المسألة الأولى، أن يقال من المتكلم، هل هو مبتدئ أم عامي؟ نعم، العامي أو المبتدئ لا يتكلم في الرجال فيخبط خط عشواء، لأن الكلام في الرجال منصب اجتهادي، التبديع منصب اجتهادي يحتاج إلى علم حتى أعرف فلان يبدع أو لا يبدع، ما هي الأصول والقواعد التي وراء تبديعه. نعم، هذه المسألة الأولى. الثانية: طيب، ننظر للمتكلم فيه من أي جهة تنظر؟ نعم، قال في الثانية على حسب ما درس وسمع، قال أن ينظر إلى المتكلم. نعم، من هو؟ هل هو من أهل السنة المعروفين الذين أثنوا عليهم علماء السنة المعاصرين، نعم أثنى عليهم علماء السنة المعاصرون، نعم، فكان يدعو للتوحيد والسنة ويرد على أهل الأهواء والبدع وينفي الشرك ويحقق التوحيد ويستدل له ويصلح ما فسد من عبادات الناس ويصلح ما فسد من السنة على طريقة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة أهل الحديث، فينظر أهو كذلك أم أنه خالف أهل الإسلام في أصل من أصول الدين وصار ينظر له ويدعو إليه، نسأل الله العافية. فإذا كان الأول وأخطأ ماذا نصنع به؟ صاحب سنة يدعو للتوحيد والسنة تأول فأخطأ فقال مثلا، يعني أخطأ متأولا في مسألة من المسائل التي نعتقد أنها خطأ، فقال لا بأس بالزواج بنية الطلاق، وكنا نعتقد أن هذا القول خطأ، لا بأس بالزواج بنية الطلاق، يخفي عن الزوجة أنه سيطلقها فيضمر في نفسه أنه يطلقها أول ما تنتهي مدة سفره، ومسألة هذه خلافية، لكن نعتقد أن الذي نشرها خاصة في هذا الزمن أنه أخطأ فرضا. طيب فكيف يكون السبيل في الرد؟ نعم أن نعم نحفظ مكانه، لأن هناك علم كثير الناس يستفيدون منه صاحب سنة، وهو من أسباب ثبات الناس على السنة ومعرفتهم بها، هذا العالم الداعي للسنة المعروف بالدعوة للتوحيد نعم. فإذا جئنا نبدعه بالجزئيات ظلمناه وظلمنا السنة، كما تفعل فرقة معاصرة تنتسب لمحمود الحداد المصري الحدادي، يبدع بالجزئيات، عالم مهما كبر علمه وعلى كعبه من أهل السنة يدعو للتوحيد والسنة، إذا رأى يتأول في مسألة وترجح عنده خلاف الدليل وهو لا يشعر ويظن أنه متبع للدليل، قام يبدع ويشنع عليه حتى أن من اتبعه لا يحب أن يسمع من هذا العالم، يسقطه. هذه بدعة الحدادية والتي يتبرأ السلف منها رحمهم الله، يتبرؤون منها، بل أننا نرد على الخطأ كما قال ابن عبد البر، ولا نتجاوز للمخطئ فنسقطه لأنه من أهل السنة. دليلنا على هذا تصرف الصحابة، فإن عائشة لما شعرت أن ابن عمر أخطأ كما في صحيح مسلم رضي الله عنها، قيل لها إن ابن عمر يقول النبي اعتمر في رجب، فانظر كيف الرد، نحتاج إلى هذا الأدب الآن. قال بعض السلف نحن إلى كثير أدب أكثر من حاجة إلى كثير حديث، رجل يحفظ أحاديث كثيرة لكن يسيء الأدب مع العلماء فيسقط هذا ويبدع هذا وليس عنده ميزان أهل الحديث، فحينئذ يسيء للدعوة، فمهما حفظ من أحاديث لن تسمع منه، وسيكون وبال الدعوة عليه من جهله لأنه لم يعرف قواعد الكلام في الرجال، فأخذ يخبط خبط عشواء بدع، وهو لما يتعلم أصول الدين وقواعده ويشهد له إلا من أهل الدراية في العلم، نسأل الله العافية. فانظر كيف حفظت مكانه، لأن ابن عمر عالم من علماء السنة، ورأت أن ما تكلم به مرجوح رضي الله عنها وهي عالمة أيضا عائشة، فلما قيل لها في ذلك كما في صحيح مسلم، وسيأتي معكم الحديث في بابه إن شاء الله وأنتم لازلتم تقرؤون في المقدمة في مقدمة مسلم، قالت يرحم الله هذا التبجيل الأول دعت له، ولذلك نحن ننكر أن يظهر الإنسان الدعاء لأهل البدع فقل يحفظه الله يرحمه الله وفقه الله لأن هذا يغري الناس به. فلا تظهر الدعاء لمن يدعو للبدع وينظر لها فتغري الناس به أنه صديق لأهل السنة، خطأ. قال الشاطبي: ومذهب أهل السنة التشريد بأهل البدع والتنفير عنهم وذكر مذالبهم، أو كما قال لنصيحة للناس، نصيحة للناس، هذا مذهب أهل السنة. فانظر كيف دعت أمنا عائشة الله مرضى عنها على ابن عمر، فدعت له قالت يرحم الله، دعت له بأحسن دعاء، إذا رحم الله العبد وأجاب الله دعاءها في ابن عمر أسعده الله في الدنيا بالعلم النافع والعمل الصالح، وفي الآخرة بالجنة الرحمة. يرحم الله ابن عمر، هذا الأول. الثاني: كنته، كنته، وأنت ترى من نفسك وأنت تحترم رجل عندك بالعمل، سبحان الله، يسبق إلى فطرتك أو إلى نفسك، إذا كنت تبجله كأنه أكبر منك سن، فلا تجد أنك تقول له يا خالد، تقول يا أبا عبد الله، يا أبا محمد، هذا واضح. أما لك تجد أن نفسه أصغر منك أو مثلك ولا تبجله، تنادي تقول يا خالد تعال، يا عمرو تعال، ولا. فهنا بجلت عائشة هذا العالم الجليل ابن عمر وكنته، لم تناديه باسمه، تقول يرحم الله عبد الله، قالت يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنته وحفظت مكانه. ثم ذكرت بعد ذلك رد رقيقا لم يتجاوز من الخطأ إلى المخطئ ابن عمر فقط، حدها كان الخطأ. ما اعتمر النبي إلا وهو معه، ما اعتمر النبي في رجب، كالإشارة إنه نسي أو ذهل عن ذلك، فردت ردا لطيفا، فردت على الخطأ ولم تتجاوز للمخطئ وهو ابن عمر فتسقطه. هذا كان المتكلم من أهل السنة، المنافعين عنها الرادين على أهل الأهواء. وبالأمس سئلنا عن رجل بمصر فما أعجبنا، لأنه يثني على أهل الأهواء، المعروف من أهل السنة ما يثنون على أهل الأهواء، لكن ينظر فيه هل هو جاهل بحاله، فإذا كان جاهل عالم بحاله وأثنى عليه هذه مداهنة، نسأل الله العافية. فالمقصود هذا الأول. الثاني أن يكون قلنا من أهل السنة، الثاني ها؟ لا أكمل هذا الأخي، الثاني قلنا أن يكون من أهل السنة وتأول وقع في الخطأ، فلا نتجاوز إليه بل نرد على الخطأ ونتجاوز إليه فنسقطه ونشنع عليه ونشدد في الكلام حتى ينفر الناس عنه، هذا خطر على الدعوة على السنة، لأن الناس لن يستفتوه، لن يرجعوا إليه، يرجعوا لشياطين الإنس والجن، فابقي مكانه، احفظ مكانه. نعم، إذن يكون الثاني إذا كان الرجل معروف من أهل البدع، ينظر للبدعة لبدعته ويدعو لها، وخالف أصل أو خالف في جزئيات كثير، كل في محاضرة تسمع منه بدعة، المهم خالف في جزئيات كثير، كما قال الشاطبي المبتدع، قال أن يكون خالف أصل حصول على السنة أو خالف في جزئيات كثير، يعني تعرف بها أن ما أبني عليه علمه مهتر ساقط، فلو كان يرجع إلى أصل صحيح الكتاب والسنة وفهم السلف ما تظهر منه جزئيات هذه البدعية كثيرة، فهو يرجع للرأي، فهو من مصادر التشريع عنده، هذا يدل أنه مبتدع، ومع ذلك يدعو إلى ذلك، والناس أمره ملتبس، أمره ملتبس عندهم ما يعرفونه. فحينئذ نسلك معه مسلك الإمام أحمد مع الحارث المحاسبي، ولكن متى؟ يأتي الثالث. أنتم الآن أحسنتم وكانت إجاباتكم طيبة، فبدأ أحدكم بقوله على حسب ما سمع في الدروس أن إيش؟ أن يكون من أهل العلم. قال الذهبي لا يتكلم في الإيش في الرجال إلا تام العلم تام الورع. أما قلتم ينظر من هو، هل من يدعو للسنة وينكر الأهواء والشرك، أو من أهل البدع المنظرين لها؟ نعم، فالأول يرد على خطأه ولا يتجاوز إلى المخطئ فيسقط، مصلحة للسنة بقاء والرجوع إليه. نعم، إيش الثالث؟ نعم، وإذا كان من أهل البدع يرد عليه ويسقط. طيب المسألة الثالثة أو القاعدة الثالثة، أي نعم، بعد أن يكون المتكلم عالم وبعد أن عرف أنه مبتدع يستحق التبديع والتنفير والتشهير والزجر وتسميته على رؤوس الناس كما سمى السلف، كما قال المبارك عمرو بن عبيد أو بن ثابت أو كما قال احذروا حديثه أنه يسب السلف، وكما قال على رؤوس الناس قالها، ليس كما يقول بعض الجهلة في ذلك يأتون إلى مسألة النصيحة والرد على أهل الأهواء علانية فيذكرون أثر بيت عن الشافعي تعمد نصح على انفراد وجنب النصيحة في جماعة، فالنصح في جماعة إيش توبيخ لا أرضى سماعه. نعم، فيغتر من يغتر ذا سمعه، يا أخي هذا الرجل أظهر المنكر وأظهر البدعة، وإذا والقاعدة إذا أظهر المنكر والبدعة، المنكر يظهر علانية ينكر علانية لأنه انتشر. نعم انتشر، هذا رجل تعمد النصح الانفراد انفرد معصية واستر عليه وانصحه بينك وبينه، لكن ابتلي الناس بالسماع البدعة وتنظيره لها حتى بدأ يقنع بعضهم بها ويتبعون، هذا خطر على الإسلام خطر على السنة، لا يدخل فيه شعر الشافعي وغيره تعمدني بنصح على انفرادي، ويدل عليه من عمل السلف قول عمر لا تجالسوا صبيغ، أعلن هذا على الناس وهجروه كلهم، فتكلم على صبيغ أنه أظهر بعض البدع في عصر عمر، ما قال عمر تعال يا صبيغ أنت فعلت كذا وكذا، لأنه بدأ ينشر كلامه بين الناس. طيب، ولم يشترط إقامة الحجة عمر، قال لا تجالسه. قلت إيش؟ أن ينظر في الأمر الرابع إلى المصلحة والمفسدة، هل هذا الكلام إخواني محدث؟ ننظر المصلحة والمفسدة في المبتدع؟ لا والله كلام سلفي. فأحيانا يترتب على تسمية المبتدع باسمه والإنكار عليه مفسدة أرجح من مصلحة التنفير منها، ويترتب منكر أكبر، وقد اتفق العلماء على أن إنكار المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر يحرم الإنكار، وهذا ما فعله علي وهو خليفة راشد كما ذكر عنه ابن تيمية في الفتاوى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث العرباض، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وقال إن يطع الناس بكر وعمر يرشد واختدوا الذين بعدي وبكر عمر، قال عن علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، وعلي من الخلفاء، أنا أتكلم بصد علي الآن عفوا. فعلي رضي الله عنه ظهر في عصره رجل مبتدع مثل الذي ظهر في زمن عمر كما قال ابن تيمية. علي معروف بالشجاعة والتكلم بالحق، أسد من أسود السنة وجبل من جبالها رضي الله عنه، لا يثنيه جبن ولا خور ولا نفعية معاذ الله ولا مداهنة لأحد من البرية، ومع ذلك لما أظهر ابن الكوى ما أظهره صبيغ، قال ابن تيمية سكت يعني عن تبديعه، سكت ليس مداهنة. قال ابن تيمية لأن علي رضي الله عنه قد كانت رعيته ملتوية عليه غير مطاع، أحدثوا شبه في طاعته وأنه كافر، الخوارج قبحهم الله حتى صارت رعيته ملتوية عليه، أشبه الآن ب يعني توضيح للصورة إمام مسجد يأتي صاحب سنة يدعو للتوحيد وينكر الشرك والبدع ويصحح العبادات للناس بحسب ما يقدر، وهي دعوته الحديث. فأربعة أو سبعة فقط من التبليغيين يكونوا في المسجد، ما يتركون عامي نعم إلا ويشوه صورة هذا الإمام عنده، يضخمون أخطاءه ويعني يرمون ما له فيه حتى يبتعد الناس عنه، لا يتركون أحد. فشوهت صورة هذا الإمام فصارت تعسر عليه الدعوة لأنه غير مطاع. المقصود أن الخوارج صاروا يلقون بالشبه في قلوب الناس على علي، المقصود أنه صار غير مطاع كعمر. فلو قال لا تجالس ابن الكوة وشن عليه لحصلت مفسدة أكبر عند علي، فترك تبديعه علانية. وما أظن أن علي كان يسكت عن أخطائه، يذكر أخطائه لكن لا يبدع علانية. عمر يقول ابن تيمية كان مطاع في قومه في رعيته، فبدع صبيغ. فكذلك العالم هنا ينظر هل هذا الواعظ بدعة خفية، فإن بدعة الإخوان تخفى على كثير من الناس، فلو راح يبدع شخص أشرطة انتشرت بين الناس ويعتبرونه شيخ واعظ واهتدى كثير من الناس على يديه، فلو راح يذكر بدعة خفية له لا يعرفها الناس ولا يفهم كيف أنها بدعة لصارت مفسدة أرجح، فصاروا يتهمون هذا العالم بأنه حاسد له لأنه انتشر علمه نعم، وهكذا يطعنون فيه أنه حاسد ولا عاد يقبل علمه ربما، مع الذي تكلم فيه مجرد قاص، فأذهب مكانته العلمية من أجل هذا القاص تكلم فيه، فما يسأله بعض الناس ويتوشوش فيما بينهم، يلبس إبليس عليهم أن هذا العالم حاسد وأنه غار منه، وينزلون جاهه وقدره وما عاد يلتفتون إلى دروسه وعلمه وفتاويه. لما؟ لأن هذا المنتشر بينهم يقص لهم القصيص وأحب حكاياته وأكثر انتشارا نعم تكلم فيه هذا العالم، فحينئذ العالم الحكيم يصبر ويسكت ويذكر هذه الأخطاء الذي يقولها ذلك الواعظ من غير تبديع، يقول ومن الناس من يقول كذا وهذا خطأ والدليل عليه كذا وكذا وكذا وكذا، ويسكت عن تبديع كما سكت علي. فإذا ترجحت المصلحة وكانت أرجح كما حصل لعمر، أو اجتنبت المفسد الراجحة، فإن حينئذ يسميه ويبدع كما فعل شيخنا العلامة بن باز مع بن لادن، تبس أمره عند الناس وصارت بدعته ظاهرة، ما حد عنده عقل يعرف أن التخريب والتفجير اللي يفعله بن لادن نعم مستحسن في الإسلام، وإن كان لو أتبع شعر الناس بتقهقر الإسلام بعد دعوة بن لادن الوخيمة البدعية الجهادية الوخيمة كما وصفها الشيخ العلامة بن باز، شعره كانوا يدخلون في السجون في أمريكا دعاة فيهتدي مئات، لأن السجين اجتمع عليه الكفر والسجن تجده يكاد ينتحر، على أقل السجين المسلم يذكر الله ينشرح صدره يختم القرآن في السجن يجد نور في قلبه لا إله إلا الله، لكن سجين وكافر، فيدخل عليه ذاك المسلم الداعي إلى الله فيذكره الإسلام فسرعان ما يهتدي ويعرف أن النبي حق، فاهتدى عشر آلاف في سجون أمريكا وغيرها، ثم جاء بن لادن بدعوته وفجر وكفر، ثم كرهوا الإسلام صاروا يضربون أهل الإسلام في المطاعم كما حدث بالصحون أول ما يروا مسلم ويسمونه إرهابي نعم، و الأقليات المسلمة تريد النوم هادئا بالليل يأتون بسماعات الراك هذه التي تزعج، الموسيقى الراك هذه التي تضخ البدن ضخا أو تهزه هزا فيأتون عند الأبواب ويرفعون الصوت حتى ترك الناس تلك البلاد وذهبوا يدرسون في غيرها. يأتي يستأذن ليدعو الإسفاجين ما يؤذن له، هذا يدعون للإرهاب بيفجر، فمنعوه من الدخول، فمنعوهم حينئذ من الدخول السجون للدعوة، فشهر الناس بدعوة بلاد من الإسلام تقهقر على أثرها. فهنا شيخ بن باز إذا تكلم تكلم بالواضحات ليس البدع الخفيات، حدث الناس ما يعرفون. فقال ليتوب بلاد من طريقة الوخيمة في مجدد التاسع، فأسقطه وبدعه، أو وصف طريقته التي شهر بها وهي الجهاد بأنها غير شرعية وخيمة، وهو ما يعرف إلا بالجهاد، فوصف جهاده أنه بدعي وخيم لا يمكن أن يكون شرعي وهو وخيم، إذن هو بدعي. فهنا ما رأينا أحد شغب على الشيخ علانية، لأنهم يعرفون، لأن الشيخ عرف كيف يتكلم ومتى يتكلم، وهو مطاع ولم يتكلم بشيء خفي. المقصود تكلم الشيخ بن باز رحمه الله بينما في مجلس خاص، قال للشيخ العلامة زيد المدخلي كما حدثني في مكة للسند العالي، قال كان يقول لنا شيخنا العلامة بن باز سموا لي أفراد جماعة الإخوان حتى لا ننصبهم في البلد. شف، فصار الشيخ يعرف أسماء بعضهم ولكن لا يعلن عنهم، لأن بدع بعضهم خفية ويرى مفسد لو أعلن عنهم، فصار يعرف أسماءهم من هم، فلان فلان فلان، ومع ذلك لم يصرح بتبديعهم علانية. إذن هذه أربعة قواعد مفيدة ذكرناها في الرد على ذلك المتهور في قوله، يعني الذي تهور في قوله فقال لا يجوز الكلام على شخص ولا جماعة من غير أن يكون متئدا في كلامه دارسا باحثا لما يقول، وقفوهم إنما مسؤولون ما يرفض من قول لديه رقيب عتيد. هذا الشيخ بن باز تكلم في شخص وجماعة، تكلم في شخص بن لادن وتكلم في جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. فقال رحمه الله في مجلة المجلة 1995 وهذه الجماعة جماعة الإخوان لا تدعو للسنة، يعني طريقتها السياسية لا ترجع الكتاب والسنة على طريقة السلف، وصدق، فترجهم طارة يتخبطون، رئيسهم أو منظرهم يهنئ البابا بالكريسماس. شف سبحان الله، وين أصل الولاء والبراء؟ تهنئ البابا بعيد حرام باتفاق العلماء كريسماس. ويعتبرون ويقول لا تنكرون على الرافضة كما قالها السويدان، طارق السويدان من جماعة الإخوان المسلمين، فصنع محاضرة في الكويت من وراء تقارب الشيعة مع السنة، فقال ليتبسم صاحب السنة في وجه الشيعي أو الرافضي يعني، والرافضي قال لا يجوز، لا يسب أبو هريرة أمام الناس أمام صاحب السنة فينفر عنه، إن شاء يسب في بيته، أهم شيء التقارب، حتى ومع إلغاء الولاء والبراء وإسقاطه وهو ركن. نعم، تبرؤ من الشرك وأهله، من لم يتبرأ من الشرك وأهله وأجاز الشرك كيف هذا؟ وهو أصل، عفوا، الولاء والبراء أصل. فهنا الرجل الجماعة هذه تكلم عنها شيخنا عبد العزيز بن باز، قال لا تدعو للسنة، لا تدعو للسنة، هذه ليست سنة، أن نقارب بين الرافضة والسنة، ونعرف أن الرافضة مصدر التلقي عندهم غير السنة، فلا يمكن أن يجتمعوا، الرافضة رجعون للكافي ويكفرون بالبخاري ومسلم وترمذي، ويقول القرآن ناقص ثلاثة أرباع، وعائشة يتهمونها براء الله من، إذن خالفوا الأصول، خالفوا أصل التلقي، فتتلقون من أئمتهم المعصومون ويكفرون بالكتاب والسنة، يقولون ناقص والسنة ثلاثة والسنة نقرأها كفار، فلا نأخذ بالبخاري ولا نعتد بمسلم ولا بالترمذي، فكفروا بالسنة. فكيف يكونون إخواننا؟ فهذه إذن سياسة، شيء عقلي، مذهب معتزلي في الدعوة إلى الله لا يوافق السلف الذين يقولون بالولاء والبراء أنزل الله آية تدل على الولاء والبراء، قول إبراهيم إن براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هكذا قال إبراهيم. أما السويدان قال لا، ما يعرف الرافض يدعون آل البيت من دون الله، ما قال معهم ما قال إبراهيم، بل قال تبسم يا صاحب السنة في وجه الرافض، خالف إبراهيم عليه السلام. إبراهيم قال كفرنا بكم لما؟ لأنكم تدعون غير الله، وأنتم معشر الرافضة تدعون آل البيت، تدعون آل البيت من دون الله. فينبغي أن يقول السويدان في تلك المحاضرة هكذا، يعلنها صريحة كما أعلن إبراهيم، كفرنا بكم معشر الرافضة وبما يعني تدعون من دون الله حتى تؤمنوا بالله وحده، هكذا يكون الكلام. أما أن يقول تبسم أيها الرافضي أيها السني في وجه الشيء حتى تكون يد واحدة وتلغون البراء الذي جاء في القرآن. فلذلك قال عنهم شيخنا العلامة بن باز هذه الجماعة لا تدعو للسنة، صدق. فإذا تكلم على جماعة وتكلم على التبليغ وقال لا يجوز الخروج معهم، نعم لا يجوز الخروج من جماعة التبليغ رحمه الله. إذا فهمنا والحمد لله من هذه المقدمة خطأ هذه الكلمة اللي سمعتها أنا في الإذاعة قبل أيام في برنامج يسمى سؤال على الهاتف، فسئل بعضهم فقال لا يجوز الكلام في شخص ولا جماعة فأخطأ خطأ فاحشا، فرددنا عليه بما تقدم. نعم، وصلت القراءة في مسلم.